بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبير الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى، ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابعه يسراه مدمومة مستقبلا بها القبلة قابدا من يمناه الخنصر والبنصر محققا إبهامه مع وسطاء، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاة وغيرها، لقول ابن زبير رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود، فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه، وهذا تشهد الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاد صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، آمنوا بالله جل وعلا وبرسوله، وهاجروا معه وإليه، وجاهدوا معه وبعده، وحملوا راية الإسلام وجاهدوا في الله جل وعلا، فاللهم ارضى عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم والمتابعين لهم. الصادق فينا قولك يا ربنا جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا. ثم في ما يتعلق بما سمعنا من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، آداب المشي إلى الصلاة، أشار إلى أن المصلي إذا أكمل الركعة الأولى بقيامها وركوعها واعتداله منها ثم سجوده للسجدة الأولى والأذكار التي يقول فيها، ثم سجوده في السجدة الثانية والأذكار التي يقول فيها، قال: ثم يرفع للركعة الثانية ويقول في الركعة الثانية ما كان يقول في الركعة الأولى إلا دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح مشروع في ابتداء هذه العبادة وابتداء الصلوات كلها من النوافل، فهو مشروع. معنى مشروع أن الإتيان به هو الأولى، وإن كانت الصلاة تصح ولو لم يأتي به، لكن كلما كان الإنسان أكثر استيعابا في أدائه لهذه العبادة موافقا لما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، كلما كانت تلك العبادة أجل نفعا له وأعظم فائدة. فيقول في الركعة الأولى يسمي الله ويقرأ فاتحة الكتاب، وهذه السورة ركن من أركان الصلاة، لا تصح أي ركعة إلا بها. والخلاف في من يفوته الدخول مع الإمام ابتداء ولا يدرك إلا الركوع، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ثم يقول في ركوعه في الثانية مثل ما كان ما قال في الركعة الأولى، يكرر سبحان ربي العظيم، وهذا فيه تنزيه الله جل وعلا عن أي وصف من أوصاف النقائص، ووصف له بأنه العظيم المستحق للإجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يقولها أقلها أن يقولها واحدة كما حصل في الركعة الأولى، والكمال ثلاث، والأجمل أن يقولها ستا أو سبعا على حسب ما يتيسر له، لكن وهو مأموم ينبغي أن يحرص على ألا يتوسع في الأذكار بما قد يفوته حسن المتابعة للإمام، فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فانظروا بالنسبة في لغة العرب العطف بحرف الفاء يقتضي المبادرة والملاصقة للعمل الذي يريد أن يأتي به، ملاصقة للعمل الذي قبله. فيقرأ الفاتحة ثم يأتي بالأذكار في الركوع تسبيح، إذا سبح الله جل وعلا وعظمه وأحب أن يسأل الله فعل، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أدعيته يقول سبحان ربي العظيم أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. النبي قال الركوع عظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا في الدعاء يعني في الطلب. ومن جميل الطلب أن يبدأه الإنسان الطالب الذي يطلب الخير من ربه، يبدأه بالثناء على الله، وصف علوه وتنزيهه، ثم يسأل ربه ما هو محتاج إليه. والعبد في هذه الحياة محتاج لكل لطف من الله وكل رحمة وكل نصر وتأييد وكل دفاع وحماية له وحصن له. إذا يرفع كما رفع في الأولى ويتقيد، ما يسبق الإمام بالرفع ولا يسبق الإمام بربنا ولك الحمد، ينبغي أن ينظر في ترتيب متابعته كما حصل في الركعة الأولى. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني بعده، لا أن يقول ربنا ولك الحمد قبل الإمام. ثم في السجود يقول كما قال في السجد في الركعة الأولى سبحان ربي الأعلى. هو سيطلب حاجات، لكن المناسب له أن يعتني بتنزيه الله وأنه صاحب العلو جل وعلا، سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهي أدنى الكمال، أو خمسا أو سبعا على حسب ما يكون طول السجود والركوع، ثم يدعو بما شاء. ويجوز للواحد أن يدعو لنفسه بشيء من مطالب الدنيا ومطالب الآخرة، ولا شك أن أجمل ما يكون وأجله أن يحرص على طلب دخول الجنة والنجاة من النار، لأن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. لكن لو قرنا إلى ذلك شيئا من مطالب الدنيا فلا حرج عليه، إلا أن الأكمل أن تكون هذه العبادة العظيمة التي يكون الإنسان يناجي ربه جل وعلا ويخاطب مولاه سبحانه وتعالى أن يطلب فيها جلائل المطالب، ثم يرفع من السجدة الأولى في هذه الركعة الثانية ويسبح الله: اللهم أعطني. وإذا طلب ربه أن يرزقه ويبارك له في حياته ويصلحه ويصلح ذريته ويكتب ويقبضه على الإسلام، فكل ذلك من المطالب الكريمة، ثم يأتي بالسجدة الثانية كما فعل في التي قبلها، ثم يجلس للتشهد الأول. ويقرأ في التشهد الأول ما سمعنا، التحيات، يعني الكلمات المباركات المشتملة على التعظيم والترجيل لله، والصلوات: الله فصلي لربك وانحر، لا تصلي لأحد من الخلق، فيثني على الله جل وعلا في تشهده كما سمعنا. في هذا التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب ينبغي أن يحرص على الاقتصار على التشهد، وحسن أن يأتي مع التشهد بالصلاة على النبي، فقال: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد. حسن أن يأتي بهذا التشهد الأول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والسنة أن تكون الجلسة في التشهد الأول جلسة خفيفة لا يطيل، وأما في التشهد الثاني فيدخل مع الثناء على الله وتمجيده وأنه الإله الحق ومسؤوله فليس له ألوهية، والشهادة أن محمد عبد الله ورسوله، يحسن أن يصلي على النبي، لكنه ليس بلازم في التشهد الأول، إلا أن الأولى ما دام أنه أكمل الثناء على الله وتعظيمه وتمجيده وشهادة أنه لا إله إلا هو، أن يقول: اللهم صل على محمد. إن الله جل وعلا أخبر أن من صلى على رسول الله صلاة واحدة صلى عليه الله 10 مرات، والله أمر العباد أن يصلوا على النبي كما في الآية: إن الله وملائكته إلى آخره. وأما في التشهد الأخير سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فيحرص الإنسان في هذه الصلاة على أن يعطيها حقها من الثناء على الله جل وعلا. في بدايتها يبدأ حالما يكبر بدعاء الاستفتاح، هذا سنة مؤكدة، يثني على الله. وإذا أراد أن يطلب مطالب كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيح اللي قال: إني تسكت سكتة لطيفة، ماذا تقول يا رسول الله؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد. إذا قالها فحسن. هذا في دعاء الاستفتاح. ثم فيما بعدها ما يأتي بدعاء استفتاح آخر، وبعد التشهد الأول هذا ينهض. الأفضل أن ينهض في اعتماده بكفيه على ركبتيه وهو في حال تشهده الأول يبسط كفيه على فخذيه، اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ اليمنى، الأصابع تنتهي على في انعطاف القليل على الركبة، واليد الشمال اليسرى كذلك على الفخذ اليسرى. وعندما يمر وهو يقرأ التشهد على أشهد أن لا إله إلا الله يشير بأصبعه المسمات السبابة، وهي التي يشار بها إلى وحدانية الله جل وعلا وأنه الواحد الأحد مفرد الصمد، يشير لها، ولا حرج أن يشير بها أيضا في كل ما يمر وهو يقرأ بذكر الله جل وعلا، كإذا قال اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد إلى آخره، كل هذه مناسبة. وكذلك إذا أراد أن يشهد الله إلى الله ولو لم يكن في صلاة، جميل به إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن يشير بأصبعه السبابة، هذه الأصبع التي هي تشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الواحد الأحد. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم جميعا من المحسنين لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، والحرص على أن تكون صلواتنا مشبهة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا صلواتنا وأن يجازينا عليها على حسب جوده وكرمه وعظيم إحسانه وجليل إكرامه لعباده، وأن يجيرنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحن في هذه الأيام في أيام فتن تعصف في العالم الإسلامي، وتعصف أيضا في جنوب جزيرة العرب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأنه صلى الله عليه وسلم يرى أنها كما كانت منبع الإسلام ينبغي أن تكون حرز الإسلام، بما يكون بتعاطف المسلمين معها في كل مكان. فهذه الفتن التي عصفت في جنوب الجزيرة شر، والذي يغذيها إنما هم في الحقيقة أنصار الصفويين. من هم الصفويون؟ هؤلاء هم أصحاب المذهب الاثني عشري الرافضي الذي صار لهم شأن وكون في خراسان وإيران في القرن الثامن أواخر القرن الثامن الهجري ثم ما بعده، لأن الاثني عشرية لم تقم لهم دولة مستقلة في الزمن القديم إلا في إيران في أواخر القرن الثامن وفي أواخر القرن التاسع، ويسمون الصفويين. وذكرت لكم في درس مضى أنه لما جاءوا كان غالبية أهل خراسان يعني إيران كانوا شافعية، وإن وجد فيهم أحناف لكنهم ليسوا بالكثير، إنما كان الأغلب الشافعية. فما كان من السلطان الخبيث الصفوي إلا أن حمل الناس على أن يترفضوا، والذين لا يترفضون يقتلهم، فيقال أنه قتل من خراسان أكثر من مليون إنسان. ثم صار فيما بعد انحطت الدولة، ثم جاءها نمو فيما بعد، ثم كذا ثم كذا، ثم بقت فترة من الزمن الظاهر عليها الأمر السياسي الرافضي، ثم قامت الفئة العمائم مشائخ الرافضة في ثورة الخميني ومن كان معه، ثم صاروا يحركون من يعتنق المذهب الجعفري هذا الاثني عشري في كل جهة، ويحرصون على أن يشيعوه في القارة الهندية وما جاورها، ويحرصون أن يشيعوه في أيضا في أفريقيا. وكان في السابق بعد زوال الدولة الفاطمية لا وجود للتشيع الاثني عشري، انتهى، ما بقى إلا في أناس مستخفين. ثم في هذه الأزمنة الأخيرة بعد قيام ثورة الخميني ومن خلفه على كرسي الشر والفجور في إيران، ثم هؤلاء الطغمة السيئة التي يستخدمها أيضا رجل من أهل اليمن من الزيدية، لكنه يريد أن يخدم ملكه ولو بالشيطان. فنسأل الله أن يطفئ هذه الفتنة بخسرانها وخسران من يعززها أو يؤزها أو ينصرها، وخسران من يتمنى قيام أي راية تبعها. فنسأل الله أن يعاجلهم بالخسران والمذلة، وأن يجير المسلمين في كل مكان من شرهم وفتنتهم وبلائهم، إنه مجيب الدعاء.
The Shaykh Hafidh Allah Ta'ala began by mentioning the name of Allah. We praise Him, we seek His assistance, and we seek refuge in Allah from the evil of our deeds. There's no deity worthy of worship except Allah. He is only, He has no partners. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His slave and messenger, the one who was sent as a mercy to mankind. He gave the message, He was sincere for the ummah, and He fought in the way of Allah. And may Allah Azza wa Jalla be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, those who believed in Him, who migrated to Him and fought during His time and after His time. And they raised the Islamic flag. So may Allah Azza wa Jalla be pleased with them and make us from amongst those who truly love them and those who are sincere in following them, and those who are sincere in their statements, O Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in faith. Then the Shaykh Hafidh Allah Ta'ala mentioned, as it relates to the lesson, tonight's lesson, in the treaties, the etiquettes of walking to the prayer, the author, Rahimahullah Ta'ala, is informing of what the individual would do after he has completed the first rak'ah, or the first unit of prayer. And he mentioned everything which would take place in that unit. And the author, Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, mentioned everything would take place, such as the recitation of surah, such as the takbir to the haram, such as the, and this is for the first one, not the second one, that the Shaykh Habib Allah ta'ala is explaining what took place in the previous lessons when the author mentioned the opening takbir and the opening supplication, and the recitation of Surah Al-Fatiha, and then going into Ruku', coming up from the Ruku', and the like. So everything that was done in the first Raka'ah, or the first unit of prayer, is done in the second unit of prayer, except the Takbiratul Ihram and the Dua of Istiftah, the opening supplication. That's not done in the second unit of prayer. And the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, so this opening supplication, it is legislated that it is done in the first unit of prayer, but it is not done in the remaining units of prayer. It is not done. And he mentioned Habib Allah Ta'ala. And this opening dua, which is done during the obligatory prayers, he said it is also recommended that a person, or is also legislated that a person does it in the other supererogatory prayers. So even the prayers that are not obligatory, a person would open those prayers after the takbiratul ihram, a person would do the opening supplication. And he said, although it is not obligatory, this opening supplication that we learned during the first unit, it is not obligatory, but if the person does it, it increases in the reward. Because the more an individual does the prayer in accordance to the way it was taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the more a person would receive reward. He said, so all of this has proceeded in the first unit of prayer, the recitation of saying Bismillah and reciting Surah Al-Fatiha, And he said with regards to, and this also takes place in the second unit of prayer, or the third or the fourth, saying Bismillah and reciting Surah Al-Fatiha, and we reiterated that Surah Al-Fatiha is a pillar from the pillars of the prayer. And there is no prayer without the recitation of Surah Al-Fatiha. But that which the scholars disagree about is, or one of the issues, he said, one of the issues that the scholars disagree about is if the individual enters into the prayer while the imam is in ruku', while the imam is prostrating. So if a person enters into the ruku', or afwan, they enter into the prayer while the imam is bowing, so they did not have the ability to recite Surah Al-Fatiha, so they're exempt from this. As he said, Allah Azza wa Jalla said in the Quran, so fear Allah to the best of your ability. So it's not the person's fault that they did not recite Surah Al-Fatiha, so this, they're exempt from it. Then the author mentioned, so everything that was done in the second unit of prayer and the third and fourth like the likes is done in afwan. Everything that was done in the first is done in the second. So for example, in the ruku', when we glorify Allah subhanahu wa rabbil azim, we glorify Allah and we affirm that Allah has no deficiencies, all of this is done in also in the second unit of prayer. And for example, in the ruku', the least amount of times that you said subhanahu rabbil azim is once. The least amount of time that an individual should have said subhanahu rabbil azim is once. And that which is complete is three. And the more you do it, the better. And the Shaykh mentioned, Abi Allah Ta'ala, you can do it six times, you can do it seven times, according to that which is easy for you to do. But he said something important, that which an individual should focus on, especially the one who is being led in the prayer, the one who is in congregation, is that you should not elongate your saying Subhana Rabbil Azim and the likes. You should not elongate it to the extent that you're missing the imam in the different positions that he's moving in. So for example, if you're in ruku' and you're saying Subhana Rabbil Azim and then the imam comes up, it shouldn't be that you continue to say Subhana Rabbil Azim so much so that the imam goes into sajda and you're still saying Subhana Rabbil Azim. This shouldn't be the case. And he said this, we understand this from the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyutamma bi. Verily the imam has been placed there so that you follow him. So he says, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, so if he does this, then you do this, and if he does that, then you do that. So that informs that as soon as the imam, Shaykh Habib Allah Ta'ala said, so this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam indicates that as soon as the imam goes into a new position, you should immediately follow him in going into that position. You should not be delayed. Then he said, Habib Allah Ta'ala, so everything else is basically the same. The recitation of Surah Al-Fatiha and everything that we learned of the supplications while you're in ruku', the fact that you're glorifying Allah and praising Allah, everything that we learned, which a person would say in the ruku' and sujood of the first unit of prayer, it is likewise done in the second unit of prayer. And then he spoke briefly about the position of prostration, the sujood. And he said, in the ruku' we glorify Allah. But in the sujood, we, in addition to glorifying Allah, we also seek from something from Allah Azza wa Jalla. And he said, this is that which is better, is that a person in the sujood, after they glorify Allah, then they should seek from Allah Azza wa Jalla. And they can, and he said that the person should understand, or we should understand, that the servant is always in need of his Lord, Tabaraka wa Ta'ala. And he's mentioning this so that we can remember when we're in the prostration. The person is in need of the gentleness of Allah, the person is in need of the mercy of Allah, the person is in need of the support of Allah, the person is in need of Allah protecting the individual from any and all types of harm. So this should be on the mind of the individual when he's in prostration. So he should seek it from Allah Azza wa Jalla during this particular time. Then he said, likewise, what's important to remember is that you should also not precede the imam in the different positions. When the imam is in sajda or the imam is in ruku', you should not come up. It's not permissible that you come up before him. So you should be very careful in your following of the imam. And then he said, "Nam." And then he said the same thing that the same thing goes for the sajda, for example, the supplications that we learned that a person does in sajda, Subhana Rabbil A'la. It's permissible. The least amount of times you should say it is once. That which is more complete is that you say it three times, and the more or more is allowed. You can say it five times. You can say it seven times. And in the sajda, you can supplicate to Allah for that which you need, whether it's something pertaining to this world or whether it's something pertaining to the hereafter. And the Shaykh said, Habiballah Ta'ala, the most important thing that you can seek from Allah while you're in something, while you're in sujood, is that you request from Allah to enter you into Jannah and to save you from the hellfire. As Allah Ta'ala says, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. As Allah Azzawajal said, whoever is saved from the hellfire and enters into paradise, this individual is successful. So the Shaykh said, Habiballah Ta'ala, based on that verse in the Quran, this should be that which the individual requests from Allah, to be saved from the hellfire and to enter into the paradise of Allah Azza wa Jal. So you should seek that which is great. You should seek that which is of tremendous importance when you're in sajda. And he said, so the person can also seek provision, they can also seek this wealth from Allah, they can also seek that Allah guides their offspring. All of these types of things are befitting for an individual to request when they're in sajda. And then he mentioned, if this is the last, and he's going to mention this later as well, in the tashahhud, the person says, At-tahiyyatu lillahi wa salawat. The greetings are for Allah and the praise, the good praise. And then he says, and the peace be upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He says, so when you say At-tahiyyatu lillah, this is all statements which are blessed and good. They belong to Allah Azza wa Jal. They are for Allah Azza wa Jal. And our prayers are for Allah. We pray only to Allah. As Allah Azza wa Jal said in the Quran, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. So pray to your Lord and sacrifice. So we understand that our prayers, we only pray to Allah Azza wa Jal, and we do not pray to anyone from the created beings. Then the Shaykh Habib Allah Ta'ala mentioned with regards to the tashahhud, whether it's the first, and he's talking about the first, he's not talking about the last tashahhud, that which is done in terms of the tashahhud is that it should not be elongated. He said, you have the first tashahhud, and then you have the second one. He said, the first one, it should be short. If this is, for example, the first tashahhud in Salatul Asr, or Salatul Maghrib, or Salatul Dhuhr, or Salatul Isha, it should be short. But the second tashahhud is the one which is longer. The second tashahhud is the one which is longer. And he mentioned, Habib Allah Ta'ala, that even in the first tashahhud, it is permissible, along with the tahiyyat, it is permissible to send salams upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. It is permissible to send salams upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, because the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam informed that if you send salams upon him once, Allah would send salams upon you 10 times. So, and he also informed, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also informs that, afwan, he said, Allah also ordered that you send salams upon his Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. In the statement of Allah in the Quran, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah informed you in the Quran that Allah and His angels send prayers upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and actually the translation of that is that they praise the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the salams from Allah azza wa jalla upon His Prophet is that He praises Him, and the malaika is that they supplicate for Him. Then Allah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Then Allah orders the believers to send salams upon the Prophet ﷺ. So that, the Shaykh said, so from this we understand
that it is permissible to send salams upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam even in the first tashahhud. Although he said it is not obligatory, but it is good if you do so for these aforementioned reasons. Then he said, Habibu Allah Ta'ala, then he reiterated the issue about dua al-istiftah, the opening supplication, that it is the sunnah to be done at the beginning of the prayer, not during the rest of the prayer. And he mentioned, but it is not obligatory. And if a person makes takbiratul ihram and they immediately began to recite Surah Al-Fatiha without making the opening supplication, then the salah is accepted. But it is highly recommended. It is an established sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to do the takbiratul ihram. If you want to do the dua al-istiftah, the opening supplication. And he said, that is, and you can even do more. So you can even do more because you had the hadith of Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, which is reported in Sahih Bukhari. And we read this previously, that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to begin the prayer, he used to pause for a period of time. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to enter into the prayer, and he would do the takbiratul ihram, he would pause for a period of time. And Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, he said, may my father and mother be ransomed for you. Ya Rasulullah, what do you say when you're quiet at this particular time? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught Abu Huraira a dua to say. So that shows you that with the dua al-istifta, you can also add to it, for example, this dua that the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught Abu Huraira to say. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, how the hand should be when an individual is in tashahhud, whether it's the first or whether it's the last tashahhud, and that is that the left hand should be on the left knee, and the hands, the palm should be open, and the right hand should be on the right knee. And he says the fingers should be close, the fingers should be pointing toward the Qibla on the left hand, and they should be close to the knee. They should be close to the knee. As for the right hand, the middle finger, between the middle finger and the pinky should be closed, and the pointing finger should be pointing towards the Qibla. And the author, rahimahullah ta'ala, mentioned that this is the individual pointing as an indication of Tawheed, the oneness of Allah Azza wa Jal. As an indication, it is an indication of the oneness of Allah Azza wa Jal. So the thumb should be closed, the middle finger and the one in between and the pinky, they should be closed, and an individual should point, indicating the Tawheed of Allah Azza wa Jal. And he mentioned, So we ask Allah Azza wa Jal, and he also mentioned that this can be done anytime. This is not only particular to the prayer. The person, even if they're outside of the prayer and they say the name of Allah or they say the Shahada, they can point their finger, and this is an indication of the oneness of Allah Azza wa Jal. Then he said, we ask Allah Azza wa Jal to make us from amongst those individuals who are accurate in our adherence to the prayer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and in all of our affairs, for verily the Prophet sallallahu alaihi wasallam has ordered us to pray as we see him pray. So we ask Allah Azza wa Jal to make our prayers in accordance to the prayer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we ask Allah Azza wa Jal to protect us from all types of trials and tribulations, that which is apparent and that which is hidden. And he said, verily, the Muslim lands today, they are going through many trials and tribulations, and particularly this land in the southern province of the country, they're going through trials and tribulations with their war. And he said, verily, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said the justification for this war is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said two religions will not be united in the Arabian Peninsula, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has ordered that the Jews and the Christians be removed from the Arabian Peninsula, and this is a protection for Islam. And he mentioned that the war which is taking place in the west, in the south, indeed this is something which is being done to prevent the evil that's there. And he mentioned that this was fueled by the Safawiyun, these individuals who are Rawafid, and these individuals, they actually gathered in an area called Khorasan, and this was during the 8th century. And before that, they did not have a land that belonged to themselves. And then they began to fight and the likes of that until they were able to establish their land in the area of Iran during the 9th century. And he mentioned that he had already mentioned this in previous lessons, that before them establishing themselves in Khorasan, most of the people of that land were they were followers of the Shafi'i madhab, and there were a few of the followers of the Hanafi madhab. But the ruler at that time, he began to force the people to believe the Shia madhab, and anyone that did not obey and conform to his beliefs, he would kill them, so much so that there were more than 1 million people who were slaughtered by the ruler at that time. So after that, they began to control that area in Iran, and then their scholars, during the revolt of Khomeini, then their scholars began to spread their methodology in different parts of Asia and in different parts of Africa. But before that, very few people would follow their madhab. But after the revolt of Khomeini and his successor that came after him, these individuals began to follow their madhab. And he said, we ask Allah Azza wa Jal to end this fitna that was spread from the area of Khorasan. We ask Allah Azza wa Jal to destroy their plots. We ask Allah Azza wa Jal to assist us against them. We ask Allah Azza wa Jal to destroy their plots and those who support them. And he ended the lesson with Sallallahu Alaihi Wasallam wa Barak ala Nabiyyina Muhammad. يقول أحسن الله إليك الدعاء السلام عليك أيها النبي هل هذا الدعاء يعتبر دعاء إلى النبي أو هل هو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟
الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا سلام من المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء له بسلامته من كل ما يكون منزلا من قدره أو ناقصا من فضله. هذا سلام من عباد الله بتوجيه من الله إلى العباد. ولهذا كما سيأتي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يراها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنها من أركان الصلاة، الذي يصلي ولا يصلي على النبي تكون صلاته غير صحيحة.
The individual is asking the supplication, peace be upon the Prophet صلى الله عليه وسلم, or peace be upon you, holy messenger, or old prophet of Allah. Is this dua to the Prophet or dua for the Prophet? The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala. Allah mentioned in his glorious book, verily Allah and his angels, they send salams upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. O you who believe, send prayers upon him and peace. So this is that the individual is supplicating for peace for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and a peace upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that Allah protects him from anyone that tries to debase his status and his stature in Islam. And this is an order from Allah to the servants of Allah, that they send peace and blessings upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And he said, so much so that Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, he considered this supplication for the Prophet in the prayer, he considered it as a pillar of the prayer. So much so that to the extent that if anyone does not say the salams and the salat, the the peace and the prayer upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the salah is not accepted.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا دخلت في الصلاة متأخرا وبعد فراغ الإمام من الصلاة سجد للسهو، فكيف أقضي الركعتين الفائتتين مع سجود السهو؟
إذا سلم الإمام أتم الصلاة وكان عليه سجود سهو فعلى المأموم أن يتابعه في ذلك، ولو لم يكن أدرك الصلاة كاملة، بل لو لم يكن أدرك سوى التشهد، يجب عليه أن يسجد مع الإمام سجود السهو، ثم يقوم ويأتي بالصلاة أو بما فاته من الصلاة، ولا يلزم سجود سهو ثاني.
Individuals asking: if I enter into the prayer late, and once the imam has finished the prayer, he prays the prostrations for forgetfulness, how do I make up the units of prayers that I missed? And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, once the imam has prayed, or once the imam finishes the prayer, and then he does the prostration for forgetfulness, it is upon the one who is being led in the prayer to follow him in that prostration. So the one being led in prayer also does the prostration for forgetfulness, even if he only caught the end of the prayer. So he has not forgotten anything. The individual has not forgotten anything, but he must follow the imam. And once he finishes that, he stands up, the person stands up, and they complete what they missed of the prayer, and they do not pray, or they do not prostrate a second time for the missing something in the prayer. نعم أحسن الله عليك. إذا وصل المسلم إلى المسجد مبكرا ولكن كان مضطرا إلى الخروج بسبب الماء، فهل يجوز له أن يحجز مكانه في الصف؟ إذا وصل شخص إلى المسجد مبكرا، يعني قبل إقامة الصلاة، ولكنه اضطر إلى الخروج بسبب الماء قبل إقامة الصلاة، فهل يجوز له أن يحجز مكان في الصف؟
نعم يجوز له، لأن من قام من مكانه مكان في الصف ليرجع إلى الصف، سواء كان لإبعاد شيء إذا نبعده أو لجد يتوضأ أو ليشرب ماء لأنه لم يجد ماء في المسجد مثلا، فمن قام عن مكانه في المسجد ورجع إليه فهو أحق به من غيره.
The individual is asking: if a person reaches the masjid early and before the prayer has been established, and then for some reason they have to leave to do something, can they reserve a place in the row? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, it's permissible to reserve a place in the row, because the individual who had a place in the row and then they stood up with the intention to return, they have more right to that place. For example, there's something far in the masjid, they want to pick it up and return, or the person leaves the masjid because they want to make ablution, wudu, or the person leaves the masjid because there's no water in the masjid and they want to go outside and drink and then return, for whatever reason, the individual has more right to the place in the room. يقول السائل: أحسن الله إليك، كيف نجمع بين الحديثين في وضع الكفين على ركبتين والحديث الآخر الذي ذكر فيه وضع الكفين على فخذين في التشهد؟ هل المصلي في التشهد هل يضع يديه أو كفيه؟ نعم.
المصلي إذا كان في التشهد فيفرش الأصابع اليمنى على الفخذ اليمنى ويمدها حتى يكون أطراف الأصابع غسل الركبة فلا حرج. وأما وضع الكف على الركبة فهذا إنما يكون في حال الركوع، إذا ركع المصلي ألقم كفه اليمنى ركبته اليمنى وكفه اليسرى ركبته اليسرى. وكان في أول الإسلام يضم الكفين ويجعلهما بين الركب، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الكف اليمنى ملتقمة الركبة اليمنى في الركوع. وأما في الجلوس لا، فهو يضع ممدودة الأصابع على الفخذ، فإذا كان في ممتدة حتى تكون زوائد الأصابع ممتدة يجعلها تنعطف على الركبة.
The individual is asking, where do we place our hands during the tashahhud? Are they on the knees or on the lats? The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, the person when they're praying tashahhud, when they're in the position of tashahhud, the person places the palms of their hands on their laps, and if the fingers reach the knees, then it is okay. But in terms of the hands covering the knees, then this is only in the ruku'ah. This is only in the ruku'ah that your hands would cover, or the palms of your hands would cover your knees. In the beginning days of Islam, when they would be in the ruku'ah, they would bring their hands together and put them between their knees. But then later on, the Prophet ﷺ ordered that they place the palms of their hands on their knees. So the palms of the hands are on the laps, but if they reach to the knees, then it is not a palm, but they are not covering the knees. يقول السائل أحسن الله إليك هل يجوز لي أن أدعو والأستعيد من عذاب القبر وأدعية أخرى في التشهد الأول أو هل هذا خاص بالتشهد الثاني؟
الجواز لا حرج، ولكن ينبغي للمصلي أن يحرص أن تكون صلاته مشابهة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كان يختصر دعاء الأذكار في التشهد الأول، وأما في التشهد الأخير فالنبي قال ثم ليدعو من المسألة بما شاء التشهد الأخير. وأما الأول فيحسن أن لا يتجاوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
The individual is asking, is it permissible for me to supplicate and seek refuge from the punishment of the grave and other supplications in the first tashahhud, or is this specifically for the second? The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, it's permissible and there's no problem in a person supplicating even in the first tashahhud, but a person should try to be diligent in making their prayer or performing their prayer similar to the prayer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to shorten the supplications in the first tashahhud. But in the second tashahhud, the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged the believer to supplicate. He said you should supplicate that which you need. So what is befitting in the first tashahhud is that the person limited to the salams upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. قول السائل هل أعمال السلف الصالح تعد أو تكون حجة في الدين؟ هل ما فعله السلف الصالح تكون حجة في الدين؟
الحجج في الدين إنما هي من القرآن والسنة أو ما أجمع عليه العلماء، علماء الإسلام في الصدر الأول، يعني اتفقوا عليه. أما ما لم يتفقوا عليه فلا يلزم الواحد أن يأخذ به إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فهم علم من القرآن الكريم.
Individuals asking, the actions of the Salaf, are they a proof in Islam. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, the proofs in Islam is that which is from the Quran and from the Sunnah and from the consensus of the scholars in the first generations of Islam. But that which the scholars have not agreed upon, it is not mandatory that a person accepts it. It is only mandatory that a person accepts that which is authentically reported on the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Sunnah, and that which is present in the Quran.
يقول السائل أحسن الله إليك هناك شخص في أمريكا يقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن أقسام التوحيد أو إذا سئل عن شروط الصلاة أو أركان الإيمان لم يستطيع أن يجيب، فما رأيكم في هذا القول؟
هذا قول عجيب ما شاء الله، يأتي من أمريكا يغفل المسلمون عنه من الصدر الأول إلى يومنا هذا، يأتي هذا الأمريكي أو هذا الساكن في أمريكا ويقول هذا الكلام، هذا يدل على نقص عقل هذا الرجل. النبي أخبر أن هناك من يكونون منهمين، فإن كان في أمتي يكون أحد ملهم فعمر، لكن الحجة إنما هو ما كان من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحجة التي لا مجال لردها.
Individuals, the question is asking that there's a person in America who said that Umar ibn Khattab, he was asked about the categories of Tawheed or the conditions of prayer or the pillars of Iman, he would not be able to respond. What is your response to the statement? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, he said this is a strange statement to have an individual to come all the way from America to, he's aware of something the Muslims of the past, of the first generations, were not aware of. And this shows deficiency in his intellect. And then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam praised Umar ibn Khattab. He said, verily the speech which cannot be rejected is the speech of Allah and the speech of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. يقول السائل أحسن الله إليك هل يصح للشخص أن يقضي جل أوقاته في كلام عن حكام الظالمة؟
ينبغي للواحد أن يتصور حاجته كيف تكون، حاجة كل مؤمن أن يحقق إيمانه، أن يدعو للناس بالصلاح والهدى، أن يدعو للكافر بأن يسلم، أن يدعو للمسلم بأن يحسن العمل ليتقي الله. أما أن يجعل وقته معمورا بذم هذا وثلب ذاك وتبديع هذا وتضليل ذاك، فهذا من الضلال المبين. ينبغي للواحد أن يحرص على نفع نفسه وتحقيق الإيمان بالله. والنبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله المستعان.
Individuals ask, the individuals asking, is it correct and acceptable that an individual spends most of his time speaking against the oppressive rulers? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, is befitting that an individual focuses on his needs and he focuses on his implementation of faith and he supplicates that others are corrected. He supplicates that the disbeliever enters into the fold of Islam. He supplicates that the Muslims correct their actions. As for the individual who spends his time saying this one has oppressed and that one has wronged and this one has fallen into innovation and the likes, this is clear deviation. It's befitting for an individual to be diligent in correcting and benefiting himself. and implementing the tawheed of Allah Azza wa Jal. As the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, none of you truly believe until he loves for his brother that which he loves for himself. يقول السائل أحسن الله إليك هل الأفضل أن يثني المصلي على الله عز وجل في التشهد أو الأفضل أن يطلب المغفرة؟
الأفضل للمصلي أن يحرص على أن يأتي في صلاته بما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصلاة أول ما يبدأ الإنسان فيها بعد الدخول فيه بتكبيرة الإحرام أن يعمل بالاستفتاح، ثم يأتي بأفضل الأعمال وهي قراءة الفاتحة وفيها التمجيد لله والثناء الحمد لله. ينبغي للمصلي أن يحرص على معرفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة ليقول مثل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء الدعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أن تقول اللهم أنت العفو الكريم وأنت الرزاق ذو القوة المتين وأنت غفار الذنوب وأنت قابل التوبة إلى آخره، هذا ثناء على الله، لكن هو منطوي على الطلب. لما تقول أنت العفو الكريم تلتمس عفوة، لما تقول أنت الغفور الرحيم ترجو مغفرته. ولو أنك إذا ذكرت تمجيد الله ثم جعلت تدعو الله اللهم ارزقني اللهم أصلحني اللهم بارك لي فيما أعطيتني من أهل وذرية إلى آخر، فلا حرج عليك.
أحسن الله إليك. The individual is asking, is it better than an individual praises Allah in this tashahhud, or is it better that the individual supplicates and requests from Allah? Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, what's better is that the individual tries to do what was done by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. For example, in the beginning of the prayer, the opening supplication, this was done by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, glorifying Allah and the likes, then reciting Surah Al-Fatiha, all of this was done by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So what is befitting is that an individual tries his best to know what was done by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in the prayer. Then he said, supplication is two types, a supplication of worship and a supplication of request. Supplication is of two types, worship and request. Supplication of worship is that you mention the names and the attributes of Allah. You say, oh Allah, you are the pardoner, so pardon me. Oh Allah, you are the generous, so be generous. Oh Allah, you are the provider, so provide. Oh Allah, you are the all-forgiving. This is the supplication of worship. And he said, and you understand from this is that you're still calling on Allah, because when you say, oh Allah, you are the pardoner, that means you're requesting that he pardons you. You say, oh Allah, you are the forgiver of sins, that means you're requesting that Allah forgives your sins and the likes. But if you do the other supplication, which is that you're requesting from Allah, that you ask Allah to provide for you, to bless you and your family, to bless you and your offspring, then this is also permissible. يقول السائل هل يجوز للمصلي أن يقرأ نصف السورة في الركعة الأولى ويكملها في الركعة الثانية؟
لا بأس بذلك، إلا أن الأفضل أن يحرص الإنسان على قراءة سورة في كل ركعة، وهذا متوفر في جزء المفصل جزء عامة. لكن لو قرأ بعض سورة في الركعة وبعض السورة الثانية في الركعة الأخرى، أو بعض سورة في الركعة وتكميلها في الركعة الثانية، فلا حرج في ذلك.
Ahsan, the individual is asking, is it permissible for a person to recite half of the surah in one unit of prayer and the second half in another unit of prayer? He said there's no problem in doing so, but that which is better and recommended and preferred is that you recite one surah for the unit of prayer. You complete the surah. And this is easy as it relates to the Juz Amma toward the end of the Quran. But if a person divides the surah by reciting one half in one unit and the second half in the second unit, that's permissible.
يقول السائل أحسن الله إليك ما نصيحتكم لبعض الطلاب الذين لبعض الطلاب الذين يحفظون المتون ويتركون حفظ القرآن.
لا شك أن حفظ القرآن أكمل في كل شيء، إلا أنه ينبغي أيضا لمن يحفظ القرآن أن يحفظ ما يعينه على معرفة أداء العبادة، فإن في المتون بيان كيف يصلي، كيف يركع، كيف ينهض من الركوع، كيف يقوم ويعتدل في قيامه من الركوع. يجد في هذا المختصر أو المختصرات تفصيلا مختصرا، فإذا أمكنه أن يجمع بين استغلال الوقت في حفظ ما يمكنه حفظه من القرآن وفي حفظ ما يعينه على حسن أداء العبادة، فهذا هو المطلوب.
Assalamualaikum. The individual is asking, what is your advice for students who memorize texts but they do not memorize the Quran? Shaykh mentioned Abu Ghulam Ta'ala. There's no doubt that memorization of the Quran is better and preferred over all things. But along with memorizing the Quran, the person should also give some focus to memorizing that which allows him to understand the worship, the acts of worship. In the different texts, in the different treaties, you have how to pray, how to stand from in the prayer, what do you say when you go into ruku', what do you say when you come up from the ruku'. So these mutun, they summarize the prayer and the actions of worship. So if a person has the ability to combine between memorization of the Quran and memorization of different texts and trees, he should do so.
يقول السائل أحسن الله إليك هل يجب تحية هل تجب تحية المسجد على الداخل في المسجد؟ هل تجب تحية المسجد على من دخل المسجد؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل إلى المسجد وهو على طهارة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، فينبغي للمسلم بقدر المستطاع أن يحافظ عليها. هناك في أوقات نهي إذا دخل يكون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم استثناء في تلك الأوقات. دخل الإنسان المسجد بعد العصر مثلاً أو بعد أن صلى الفجر وهو على طهارة ودخل المسجد، ينبغي أن يحرص ألا يجلس حتى يصلي ركعتين امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
The individual is asking, is it obligatory that a person prays two units of prayer for the greeting of the masjid when they enter into the masjid? The Shaykh mentioned Abu Ghulam Ta'ala that the Prophet ﷺ ordered the individual who enters into the masjid that they should not sit until they pray two units of prayer. And the origin of the commands of the Prophet ﷺ is that they inform that they are obligatory. So a person should try to fulfill this order of the Prophet ﷺ to the best of their ability. And there are some times where the Prophet ﷺ had forbade an individual to pray after Salat al-Asr and when the sun is rising after Salat al-Asr. But other than that, the individual should be diligent in making sure that he does not sit until he prays the two units of prayer.
يقول يقول السائل أحسن الله إليك ما نصيحتكم لبعض الشباب الذين يرغبون بالذهاب إلى سوريا لمشاركة داعش في الإرهاب فما نصيحتكم لهؤلاء؟
لا شك أن هذا عمل لا يليق. أول داعش هذه لا ندري كيف هي وما الذي أخرجها كيف وكيف خرجت وهل هي دولة توحيد وعقيدة والأصل في الإنسان ما يخدم على شيء مما يتعلق بسفك دماء إلا بعد التيقن بسلامة ذلك الموقف. تخرج دولة تخرج طائفة ومجموعة من بين أرض العراق التي تحكمها الرافضة وبين أرض الشام التي يحكمها النصيرية فيجتمع من هؤلاء دولة تكون إسلامية فقط هذا أمر في غاية العجب ولذلك لا أرى جواز مثل هذا الشيء الشباب.
Individuals asking what is your advice for some youth that would like to join or like to travel to Syria to join ISIS there. Sheikh mentioned Abdullah Ta'ala, this action is not acceptable, it's not corrected. We do not know about the reality of this group. We do not know how they started, who was the one responsible for starting them. We do not know, is it a land which is based on Tawheed and the correct aqidah? An individual should not embark upon something which involves the spilling and spreading of shedding of blood, except that he is sure about it. He said, you have a group, this group has come out between the land of Iraq, which is ruled by the Rafida, and the land of Syria, which is ruled by the Nusayriya, and they say that they are they implement the correct Islam. This is something which is amazing. This is something which is very strange. So I do not see that this action is correct, meaning the person joining them.
يسأل الشخص عن حكم الكلام داخل دورة مياه.
لا حرج في الكلام لكن ينبغي أن لا يكون هو يأخذ الحاجة من بول أو غائط أن يكون صامتا غير متكلم ولو فرض أنه يحتاج إلى كلام فيكون كلامه على حسب الطلب يتجنب الاشتغال بذكر الله وفي ذلك الموقف.
The individual is asking, is it permissible for a person to speak when they're in the bathroom? The Sheikh said it's permissible for a person to speak in the bathroom, but that which is not correct is that a person speaks while they are using the bathroom, while they are urinating or defecating. They should not speak, they should remain silent. And if they are forced to speak for a reason, then they should limit their speech and they should make sure that they do not mention Allah, the name of Allah and the likes.
يقول السائل أحسن الله إليك أخذت قرضا ربوي من أجل الدراسة الجامعية قبل أن أسلم قبل أن أدخل في الإسلام فبعد إسلامي هل يلزمني أن أو هل يلزمني تسديد هذا القرض؟
نعم يلزمك هذا الشيء لكن أنت دخلت فيه وأنت غير مسلم وأسلمت بعد أن لزمك هذا الشيء فالوفاء بالعقود أمر مطلوب من المسلم وإن أمكن أن يتسامح عما حصل من ربا فلعل ذلك يكون نافعا لك.
Individuals asking, I took a loan to study in the university before I entered into Islam. After I entered into Islam, is it mandatory upon me to pay this loan which involves interest? The Sheikh mentioned, it's mandatory that you pay it. This loan that you took before you entered into Islam and you agreed that you would pay this interest loan before you enter into Islam, it is upon you to pay it. And the Muslim or fulfilling the trust is something which is mandatory in Islam. And if you can request from them, from the institution that you took it from, if you can request from them to overlook interest portion of the loan, then this is something which is good. نعم. يقول السؤال أحسن الله عليك، هل أستمر في السهور في حقل السهور حتى أسمع الأذان للمسجد القريب من بيتي، أو أتوقف عند الطعام أو أتوقف عن الطعام عند أول أذان أسمعه ولو كان بعيدا؟
يأكل
يتسحر.
بلى، كل ما أنت محتاج له غير مسرف، ولو كان المؤذن القريب انتهى من الأذان والمؤذن النائي البعيد لا يزال يؤذن، فالأمر ولله الحمد واسع. والتيسير الذي قال للصحابة يسروا ولا تعسروا، وقال بشروا ولا تنفروا، وقال إنما بعثتم ميسرين، فالدين يسر ولله الحمد.
فمتى يتوقف عن الأكل؟
إذا أكل ما هو محتاجا له ومضطرا له، الزيادة ينبغي أن يكف عنها.
The individual is asking, the person who is eating the breakfast before fasting, does the person stop once he hears the adhan from the close masjid, from the masjid which is in his area, or does he stop even if he hears the masjid, even if he hears the adhan from a masjid which is far? The Shaykh mentioned Abi Baratala, you should continue eating that which you need, but you should not be extreme. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, be easy and do not be difficult, and give glad tidings and do not run the people away. So the person can continue to eat that which he needs to eat. Then I said to the Shaykh, but when does he stop eating? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, he continues to eat that which he needs, but he should not be extreme and excessive.
أولا أحمد الله جل وعلا على ما يسر من هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما نقوم فيه من خير جميعا، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يفرج كربة المكروبين من المسلمين في كل مكان، ويصد عنهم كل شر، ويهيئ لهم ما يحتاجون إليه من الخير، وأن يعاجل المقهورين المعتدى عليهم المظلومين في الشام أو العراق أو أي بلد إسلامي، كما أسأله سبحانه أن يعاجل أهل الشام بالفرج، وأن يرينا في الدول المعينة الناصرة لنصيري الشام، أن يرينا فيهم تصدع دولهم وتفرق شملهم ونزول المذلة عليهم، كما أن نسأله أن يعاقب الذي القادرين على منع ذلك الظلم والعدوان ثم يتعامون عنه، كما أسأل الله جل وعلا أن يعاجل هذه الفتنة التي نبغت في أرض اليمن على ما يسمى بالحوثيين، وهم جزء من الرافضة الذين ينتمون إلى ما عليه الصفويون في إيران والعراق وغيرها من الدول التي فيها جزء من هذه الطائفة المسمات الاثنى عشرية، وما الاثنى عشرية؟ الاثنى عشر إماما، آخرهم الشخص الذي اختفى في سامرة في القرن الثاني الهجري، ويزعمون لا يزال حي وأنه سوف يخرج، كما يقول جهلة علماء الرافضة اللهم عجل فرجه يخرج، مضى له أكثر من 1200 سنة ولا يزال بالسرداب، هذا يدل على عمى بصائرهم. ويعجب الواحد أن يكون شخصا من العرب أن يقتدي بهذا المنهج السيء، ويعتجب أيضا كيف بقيت هذه الفئة في اليمن، واليمن من القبائل ذات العصبية القبلية. فنسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بالإحباط، وأن يعز من تولوا القيام بعاصفة الحزم، ونسأل الله أن يجعلها عاصفة ساحقة للظلم، مفندة رغبات الصفويين في إيران والعراق أو غير ذلك. كما نسأل جل وعلا أن يعاقب من استعان بهؤلاء الحوثيين الصفويين من الراغبين في السلطة في اليمن، أن يحبط كيدهم ويسلط عليهم ويمكن للعاصفة أن تجتاحهم، إنه جل وعلا القادر عليه. كما نسأل الله جل وعلا أن يثيب الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قام بنصر وإعزاز هذه العاصمة المباركة بإذن الله. أسأل الله أن يعينه وينفع به البلاد والعباد، ويعز به عقيدة التوحيد والإخلاص، وينصر به أمر الشريعة الإسلامية والأخلاق الكريمة الإسلامية التي يقول النبي بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كما أسأل جل وعلا أن يعاجل البلدان الإسلامية التي فيها شر وبلاء كليبيا وغيرها ممن تعصو فيها الرياح الفتن، أن يعاجلها بأن يتولى أمرها من يخافون الله ويرجونه ويعظمون شرعه، وينشر العدل في ربوعها في كل مكان في شرق آسيا وفي كل مكان، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
The Sheikh Habib Allah Ta'ala closed by asking Allah Azza wa Jal, by praising Allah for allowing us to have our gathering. We ask Allah Azza wa Jal with his names and attributes to benefit or to bless us in our actions and in our lives, and to rectify our affairs and the affairs of the Muslims in all places. We ask Allah Azza wa Jal to give ease to the Muslims and those who have been oppressed in Syria and those who have been oppressed in Iraq and in other Muslim lands, that Allah gives them ease, and that Allah Azza wa Jal destroys and punishes those who are bringing about this oppression upon them, and that Allah divides their unity and debases them, and that Allah punishes those who have the ability to stop it but they don't do anything to stop it. And may Allah Azza wa Jal bring an end to the Houthiyun, those who are followers of the Rafida from Iran and from Iraq, and followers of the 12, these Ithnay Ashariya, who their imam is an individual who went into hiding over 1,000 years ago, and they think that he's going to come out. And indeed, their belief shows that they're blind. And then he mentioned Habib Allah Ta'ala, that we ask Allah to give ease to the people of Yemen and to destroy the plots of the Houthiyun that are there. And we ask Allah Azza wa Jal to bless the individual who has started the war against the Houthiyun in Yemen, King Salman, Habib Allah Ta'ala. And we ask Allah Azza wa Jal to punish those who are supporting the Houthiyun there, and also to punish and stop those who have joined the Houthiyun to support them in order to gain a rulership in Yemen. So we ask Allah Azza wa Jal to bless King Salman and to support him and assist him in this blessed war which he has declared, and we ask Allah to assist him and to make it of benefit for this country and the people that are here. And we ask Allah Azza wa Jal to assist him in spreading the correct akhlaq and the correct aqidah. And we ask Allah Azza wa Jal to give ease to the Muslims who are being oppressed and harmed in Libya and other Muslim countries. And we ask Allah to allow them to place someone to rule who fears Allah and hopes to meet Allah
but verily Allah is the one to answer the supplication. And may the peace and blessings be upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and upon his family members and companions.